بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون، كتابة الحديث وضبطه. قال: فيه مسائل. ذكر أولا مسألة كتابة الحديث، وكان في بداية الأمر كان مختلف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. فقال المؤلف: اختلف السلف في كتابة الحديث، فكرها طائفة وأباح طائفة، ثم أجمعوا على جوازها، أن استقر الأمر بعد ذلك على الجواز. قال: وجاء في الإباحة والنهي حديثان، لأن جاء في الإباحة حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض أصحابه من قريش، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. قال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب. هو جاء أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري، في حديث أبي هريرة أنه قال أبو هريرة: كان أو لا أحد كان ألزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وكان إخواني المهاجرون وكذا يشغلهم الصفق بالأسواق، معنى يبيعون ويشترون، فما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتبين من هذا أن عبد الله بن عمرو كان يكتب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان الناس يكتبون القرآن ويكتبون الحديث، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط عليهم، خشي أن يختلط عليهم القرآن بالحديث، فلهذا أمر بمحيه أو عدم الكتابة. وكذلك أيضا كان بعض السلف ينهى كعمر وغيره حتى لا يختلط القرآن. ثم لما استقر القرآن وصار في مصحف وعرف القرآن من غيره، فاستقر كلام أهل العلم على جواز الكتابة، على جواز الكتابة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعدة من الصحابة معهم مكتوب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس. ثم قيل: إنما يشكل المشكل، ونقل عن أهل إنما يشكل المشكل، أنا إذا كان فيه إشكال فهذا يشكل، وأما إذا لم يكن فيه إشكال لا يشكل. ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وقيل يشكل الجميع، وهذا أفضل، أو شكل الجميع، هذا أفضل أنه يشكل الجميع. ولهذا الذين يضبطون كتبهم هم أثبت من الذين لا يضبطون، أن الذين يضبطون الكتب ويشكلونها هم أضبط، وكان أهل البصرة أكثر الناس عملا بهذا الأمر، حتى أن النبي عليه الصلاة أو حتى أقصد أن الإمام أحمد رحمه الله كان يسميهم أهل الشكل والنقط، يسمي حبان بن هلال ابن أبي هلال وبهز بن أسد وعفان بن مسلم وكان يفضل أيضا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي على شعبة وسعيد لكتابته وضبطه لكتابه فكان يقول الكتاب أضبط، فلهذا فخلاصة ما يقال أن ينبغي لطالب العلم أن يشكل كتابه حتى يؤمن اللبس، ولهذا حصل اللبس كثيرا قبل أن يخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي النقط. أنا أول من نقط الكتابة هو الخليل بن أحمد، وقبل أن تخترع هذه النقط أو إذا كتبت الكتابة بغير النقط فغالبا تجد أخطاء كثيرة وتصحيف في الأحاديث. وقلنا أن ابن لهيعة لما كتب إليه عقبة بن نافع موسى بن عقبة صاحب السيرة كتب له أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في المسجد، فقام قال احتجب، كان يروي الحديث أنه احتجب. وكان بعض أهل الحديث وبعض الناس حتى كان يصحف حتى في القرآن، فقرأ بعضهم حمل بعير قال رجل بعير، وهكذا صحفوا في أشياء كثيرة. وقد ذكرنا ذلك في التصحيف، أنا حتى بعضهم كما قلنا كان يصحف في القرآن في الفاتحة قال إياك 90 أو إياك 70، فما يدري أنها إياك نستعين فيظن أنها 90 أو 70، قال وأنا أخذ بالاحتياط أقول 90، فهذا كله بسبب عدم التلقي. قال أبو علي قال أبو حاتم أن أبا عليا أرسل إلينا يقول أنه لما توفي محمد بن يحيى الذهلي وكان إمام خراسان قال جلس بكرسيه رجل، وهذا قبل أن يجلس ابنه الحائك، جلس قال بكرسيه رجل يروي للناس حديث يا أبا عمير ما فعل النغير قال ما فعل البعير، فصحفه. والتصحيفات كثيرة جدا، قد ذكرنا شيء وذكر المؤلف شيئا منها في الكلام على التصحيف. فلهذا فضبط الكتاب مهم جدا. إيش بعد الكلام؟ وهذا مشكلة إنه ما الثانية. قال الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته. أنا أيضا مسألة ثانية أنه ينبغي اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء، لأن الأسماء يحصل فيها التصحيف أكثر، فيصحف الاسم. أنا عباس يقال عياش، وأيضا سليم يقال سليم، سلام يقال سلام، وهكذا يحصل اللبس في هذه الأسماء. ولهذا وضع العلماء بعض القواعد حتى تضبط هذه الأسماء، وقد تقدم الكلام على هذا في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. قال: ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويكره تدقيق إلا من عذر. أنا المراد هنا أنه يحسن خطه ويوضحه حتى إذا قرأ يقرأ صحيحا حتى لا يلتبس. قال: إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحبل في السفر ونحوه. وينبغي ضبط الحروف المهملة، المهملة هي التي ليست فيها نقاط تسمى مهملة. قيل: تجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين، النقط التي فوق نظائرها على المهملة، هذه الدال، والمعجمة الذال، الراء مهملة والزاي معجمة، والسين مهملة والشين معجمة، والصاد مهملة والضاد معجمة، والطاء مهملة والضاء معجمة، والعين مهملة والغين معجمة، وكذلك الباء، الباء تكون معجمة، والتاء معجمة فوقانية بفتحتين، أو معنى فوقانية بفتحتين أو بنقطتين، وبالثلاث المثلثة مثلا يسمونها المثنى والمثلثة. معنى الآن حرف، هذا الحرف فيه عدة أحرف، فيه الباء تكون يقولون بالتحتانية، تحتانية معنى التحت، وإذا كانت تاء يقولون بالمثنى معنى اثنتين نقطتين، وإذا كانت ثاء يقولون بالمثلثة، حتى يضبطون ايش الحرف هذا. قال: وقيل فوقها كقلامة الظفر مضطجع على قفاها. على قلامة الظفر، هذا الظفر يكون هكذا منحني، فيكون معنى مثل القمر، بعضهم يقول مثل شق القمر أو مثل الهلال، أقصد لا ليس الهلال، مثل أو نعم الهلال أول ما يظهر، فتكون علامة. وقيل تحتها حرف صغير مثلها. هذه علامات استخدمها قديما الناس لأجل معرفة الكتابة، وأما الآن ما تنفع هذه الأشياء، ولم يصطلح عليها الآن، معنى عوض عنها بهذه الفتحات والضمات، فرفع اللبس بهذا. قال: في بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، وفي بعضها تحتها همزة، ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس. الأفضل أن يكون هذا الرمز يعرفه الناس ويتعامل به حتى إذا قرأه الإنسان يعرفه. وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادات الحقها في الحاشية. أنا لا يخلط بين الروايات، فيكتب رواية واحدة ثم البقية، مثلا إذا أراد أن يكتب رواية أخرى مثلا جاءت عن فلان عن فلان فيكتبها في الحاشية. قال: أو نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه. أنا مثلا خلاف فلان قال كذا، روى عن فلان وفلان ذكره عن فلان عن شيخ آخر وهكذا. قال: معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا، إلا أن يبين أول الكتاب وآخره. واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة، والنقص يحوق عليه بحمرة، معنى زيادة تلحق بحمرة، معنى يوضع حمرة فوق هذا الشيء وأنها زيادة، والنقص يحوق عليه، أنا كأنه يجعل دائرة بحمرة مبينا اسم صاحبها أول كتاب وآخره. قال والثالثة، هذه الأشياء ما يحتاج إليها الآن الناس. قال الثالثة ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين. واستحب الخطيب أن تكون غفلا، غفلا معناه هكذا مثل القوس، فإذا قابل نقط وسطها. ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر، يعني إذا انتهى السطر مثلا مكتوب عبد لا يكتب الله في بداية السطر، إما أنه يكتبه كله الاسم مرة عبد الله عبد الرحمن، أنا لا يجعل عبد في سطر والله في سطر. لأنه سيكون الله ابن فلان، وهذا معنى كلام غير صحيح. أنا إذا كان عبد هنا والله في السطر، الله عبد الله ابن عبد الرحمن، معنى سيكون الله ابن عبد الرحمن، وأنا من هذا القبيل. قال وكذا يكره رسول آخره والله مع صلى الله عليه وسلم، أنا أوله مثلا رسول آخر السطر، كل بعد ذلك الله رسول الله معنى الله صلى الله عليه وسلم، كأن الصلاة على الله. قال وكذا ما أشبهه، وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظا عظيما. وبعض العلم بعض الحديث كان يقولها بلسانه ما يكتبها، لأن الكتابة معنى كانت الكتابة ثقيلة، فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجده يصلي عليه باللفظ دون الكتابة، كما ذكر ذلك الخطيب في كتابه التقييد. قال ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه، وكذا الترضي، معنى هذه الأشياء ما يقلد الأصل، مثلا مكتوب في الأصل فقال الله عز وجل، ممكن مثلا يكتب في الأصل في النسخة قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعز، عادي معنى هذا ثناء على الله يكون بأي صيغة. قال وكذا الترضي والترحم، معنى إذا كان مثلا ليس موجودا في النسخة التي يكتب منها ممكن أنه يكتبها في نسخته، معنى يقول رضي الله عنه أو رحمه الله على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد. ويكره الاقتصار على الصلاة والتسليم والرمز إليهما في الكتابة، معنى يقال صاد أو صلعم، هذا من الخطأ عند العلماء، بل يكتبهما بكمالها، معنى صلى الله عليه، وإن زاد فهو أفضل، وآله وسلم، لأن الروايات التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها فيها الآل، ولو زاد البركة أيضا ما في شيء، صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، هذا ما، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها البركة كذلك. قال المسألة الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجازه، وهذا الذي يعمل به العلماء، أنهم إذا كتبوا عن شيخ ولو أجازهم الرواية فإنهم يقابلون ما كتبوا على أصله أو على نسخة مقابلة بالأصل. قال وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخته، أنا يستمع ينظر إلى نسخة هذا الذي سينقل عنه. وقال يحيى بن معين لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع، والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، معناه لو أخذ نسخة مقابلة بالأصل يكفي، لكن أخذها من ثقة معروف من تلاميذ الشيخ ومن أيضا الثقات، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق وأبا بكر الإسماعيلي والبرقاني، أنا أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني. لكن الذي عليه أكثر أهل الحديث أنه لابد أن يقابل، لا يروي نسخة لم يقابل عليها، لكن حصل هذا التساهل في المتأخرين، حصل التساهل في المتأخرين لأن الاعتماد كان على الكتب المطبوعة والموجودة عند الناس، فلهذا حصل التساهل. قال والخطيب إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل. قال وبين حال الرواية أنه لم يقابل، ويراعى في كتاب شيخه من مع من فوقه ما ذكرنا في كتابي، ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت. وسيأتي معنى ما يبالون بهل هذه النسخة مقابلة أو لا، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. قال الخامس المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء، اللحق معنى الذي يلحق في الحاشية، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. أنا يقول هكذا يأتي بسهم إلى خارج اللحق، لكن الآن الناس معنى يعملون أفضل من هذا، معنى يعمل رقم واحد ويعمله في الحاشية، هذا أفضل لأن هذا التخطيط يروح معنى يشوش على الكتاب وعلى الأصل، معنى لهذا تجد كتب القديمة النسخ القديمة معنى سهم يروح أنه سهم يروح أنه فتكون مثل النقش في الكتاب. فهنا مثلا يفعل أو مثلا ما يفعله الآن الناس في الحاشيات تحت، أنا يعمل خط ويحشي تحت الصفحة ويضبط ذلك بالأرقام حتى لا يختلط هذا التحشي. وهذا اللحق، اللحق معنى الذي يلحق بآخر الكلام. قال يكون في اليمنى، معنى يقولون يستحب في اليمنى أفضل من اليسرى. قال إن اتسعت إلا أن يسقط في آخر سطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، فإذا زاد اللحق على سطر ابتدى سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها. أنا هكذا، إذا كان في اليمين يكتب كذا يدخل في بطن الورقة، وإن كان في الشمال يكون في إلى طرفها. قال ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، على أنه هذا ملحق. وقيل يكتب مع صح رجع، وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم. وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط، معنى هذاك الملحق يكون شيء معنى من أصل الكتاب إنما ترك سقط فيلحقه من نسخة أخرى مثلا. وأما الحواشي هذا التحشية الذي يحشي الإنسان يزيد حاشية معنى يزيد في الكلام كشرح وبيان غلط واختلاف رواية ونسخة ونحوه، فقال القاضي عياض لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها. أنا هذا إن شاء الله كلام مفهوم ولا يحتاج إليه. السادسة شأن المتقنين التصحيح والتطبيب والتمريض، فالتصحيح كتابة صح وأنا على أن هذا الكلام صحيح ليس فيه سقط. على كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف والتطبيب ويسمى التمريض، أن يمد خط أوله كالصاد ولا يلزق بالممدود عليه، يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة. الضبة اليسيرة معناه مثل كما قلنا الإغلاق، مثل الهلال والظفر، هذه يسمى الضبة. قالوا يوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض، علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليس الضبة، وكأنها علامة اتصال. السابع، إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب. الضرب معناه إيش؟ المسح، معناه يشطب عليه. يضرب معناه يمحى، أو الحك، أنه كانت كتابة بالمداد يحكونها بأيديهم. المهم المراد إيش؟ أنه يمحى أو المحو أو غيره. وأولاها الضرب، الضرب معناه أنه يضع معنى خط عليها. ثم قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به، أنا لا يجعله فوق أو تحت، لا يجعله في نفس الكلمة. وبعضهم يقول يفعل علامة الغلط. قال فوق، طيب، دالا على إبطاله مختلطا به ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق. وقيل لا يخلط بالمضروب عليه، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره، أنا يكون هكذا كالقبة فوقه نصف دائرة وكذا آخره. وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره، معناه يحوق معناه يجعل له قوس، يجعل له قوسا، معناه أن هذا الكلام زائد أو هذا الكلام فيه شيء. قال ومنهم اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره. وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما على مكرر الكلام. وقال القاضي عياض إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول، أو أول سطر وآخر آخر، وهذا كله لأجل أن يصطلح على كتابة معينة حتى لا يكتب إنسان شيئا لا يدرى ما هو. قال فعلى آخر صرف، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما. وأما الحك والقشط، القشط معناه بشيء يقشطه، فكريها أهل العلم. قال الثامنة غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا واخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون ثنا والالف، انا بدل حدثنا ثنا، وقد تحذف الثاء. ومن اخبرنا انا تحذف الثاء يقال نا، نا معنى حدثنا. وبعضهم يجعلنا انباءنا، وبعضهم يجعلنا أخبرنا، وأنا أنبأنا، لكن الغالب أننا حدثنا. قال وقد تحذف الثاء من أخبرنا أنا، ولا يحسن زيادة الباء قبل النون، وإن فعله البيهقي أنا بنا. وقد يزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا، وجدت الدال في خط الحاجب. أنا دال وناء. وجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي. وإذا كان للحديث سنادان أو أكثر كتبوه عند الانتقال من إسناد حاء، معنى تحويل الإسناد، ولم يعرف بيانها عمن تقدم، وكتب جماعة من الحفاظ لكن موجودة في الصحيحين، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح. وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد، وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، أنا حاء اقتصار على الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، والمختار أن يقول حاء أنا بمد ويمر. فاستعملت الآن لأجل اختصار الحديث، اختصار كلمة حديث أو اختصار الحديث نفسه أو تحويل الإسناد. تحويل الإسناد. طيب التاسعة، قال ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته، معنا في النسخة، ثم يسوق المسموع، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية، والأفضل أن يكون آخر الكتاب، أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث لا يخفى منه، وبعضهم يكتبونه في أوله، أنا سمع فلان وفلان وفلان. قال ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة، كما فعله الثقات وعلى كاتب التسميع التحري، وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ وجيز غير محتمل، ومجانبة التساهل في من يثبته، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر، ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه، ومنعه نقل سماعه منه، ومن ثبت في كتابه سماع غيره لا يكتمه، يظهر أن فلان سمع، وإذا عاره فلا يبطئ عليه، فإن منعه، فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا، إذا كان موجود سماعه. قال كذا قال وأئمة مذاهبهم في أزمانهم، ومنهم القاضي حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبير الشافعي، وحكم به القاضيان وخالف فيه بعضهم. أنا إذا كان سماعه موجود في النسخة فلا بد عليه أن يعيره، يعطيه إياه إذا طلبه. قال فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، أن يقابل به أصل مقابل أو الأصل، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة. طيب هذه بعض المسائل التي ذكرها في الكتابة، ولأن هذه المسائل غالبا لا يحتاج إليها في هذا الوقت، وأبدل ما هو أفضل منها. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.